لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبحمد الله عز وجل أن وفقنا إلى مثل هذه الرحلات لطلب العلم ولقيا العلماء والمشايخ وطلبة العلم للاستفادة منهم. وهذه كما تعلمون هي الرحلة السادسة التي من الله عز وجل بها علينا، فوفقنا الله عز وجل للإتيان إلى المدينة النبوية للقيا المشايخ وطلبة العلم والاستفادة منهم. وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وقد كان دأب العلماء في ذلك الرحلة للقيا المشايخ والعلماء للاستفادة منهم. وكما تعلمون رحلة جابر بن عبد الله إلى الشام مسيرة شهر كامل لأجل حديث واحد يأخذه من عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنهما، كما ذكر أصل هذه القصة البخاري في صحيحه. فنحمد الله عز وجل أن وفقنا إلى ذلك. وهذه المحاضرات كما تعلمون سنبدأها بهذه المحاضرة، وهي باكورة هذه المحاضرات وبداية هذه الفوائد المكتسبات من المشايخ وطلبة العلم. ونبدأها مع الشيخ الدكتور خالد الردادي حفظه الله تعالى، ونشكره على قبول يعني دعوة أبنائه وطلبته وإخوانه لتقديم هذه المحاضرة. وهذه المحاضرة يا أخوان مهمة جدا لطالب العلم في التعامل مع الكتب وبناء مكتبته. فعنوان هذه المحاضرة: بناء مكتبة طالب العلم. فهي مهمة جدا، لأن كثيرا من الطلبة قد يحتارون وقد يتخبطون شيئا ما في اختيار كتبهم وفي بناء مكتبتهم. فنشكر الشيخ على قبول هذه الدعوة، ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يسدده في قوله وفي فعله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا لإلقاء هذه الكلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيطيب لي في هذا اللقاء أن ألتقي بكوكبة من الإخوة الأفاضل والذين نحسبهم من طلبة العلم وممن شمروا ساعد الجد واجتهدوا في التواصي بالسفر إلى اللقيا، ولا أقول للقيا العلماء وإنما للقيا إخوانهم ولقيا طلبة العلم، ليأخذوا منهم مفيدا ومستفيدا. ولا ريب أن مثل هذه اللقاءات تنمي طالب العلم وتشحد الهمم والعزائم، وفيها من التواصي بالخير، وكذلك أيضا فيها من الحث على الإقبال على ما فيه النفع والخير. ونحن في زمان قد كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الصوارف والشواغل، وقل من يعتني بما يعود عليه بالنفع والخير، بل كثر ما يشغل الإنسان في حياته اليومية، وذلك ما تقذف علينا أيضا وسائل التقنية والتكنولوجيا المعاصرة من وسائل تزيد الإنسان تزيد الإنسان انصرافا عن العلم وعما فيه نفع، والانشغال بالقيل والقال وفتات الأخبار. ولذلك فإن مثل هذه المجالس غنيمة عظيمة، وأيما غنيمة، فينبغي لطالب العلم أن يتواصل مع إخوانه وأن يحرص على تكثير سوادهم في مثل هذه المناشط النافعة والمفيدة التي تعود بالخير والنفع العظيم. وكما قيل: المرء كثير بإخوانه. ومن هذا الباب فإني أحببت في هذا اللقاء أن أقدم بين أيديكم ما لعله يكون لنا حافزا وشاحدا ودافعا إلى عشق الكتب وإلى النهل من علومها والأخذ من معارف الكتب النافعة المفيدة. فطالب علم لا صلة له بالكتب لا ريب أن طلبه في العلم ناقص نقصا شديدا، فقد كان السلف يجتهدون اجتهادا عظيما في اقتناء الكتب وتحصيلها والمنافسة في أثمانها وشرائها واقتنائها، بل وضرب أكباد الإبل لتحصيلها واختيار أحسن النسخ منها وأجودها والتواصل مع الخبراء في هذا الباب. فطالب العلم والكتاب علاقة بينهما لا تنتهي، علاقة حميمة، فإن من عرف شرف العلم ومنزلته وفضله لم يقض نهمته منه، وما رجا زيادة في حياته رجاء الزيادة في العلم. فللعلم لذة يعجز ذو البيان عن الإفصاح عن كنهها، فكيف لو اقترن العلم بالقربى من الله التي هي آكد ثمار العلم النافع. وإن الكتب والله لهي روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ودوحة النبلاء وغذاء الألباء، ولذلك كانت السلاح المعرفي للأوائل، وكانت لهم الرفيق والجليس والمحدث والنديم، ونثروا في مدحها المقطوعات وقرضوا في الثناء عليها المنظومات. وطالب العلم مهما جالس الشيوخ والعقلاء وحضر مجالس العلم لدى العلماء لا يمكنه بحال من الأحوال أن يستغني عن القراءة والعكوف عليها إرام التحقيق وجودة البناء. فللعلماء إشارات تخلو منها الكتب، وللكتب ملكات ليست عند الرجال، والمعادلة كما يقال تكاملية. وإنك لتبتهج أشد البهجة وأنت ترى الإقبال من طلبة العلم ازداد على اقتناء الكتب والعناية بها، بل وها هي معارض الكتاب تعرض ما تدفعه لنا المطابع والمكتبات من حديث كتبها، وهذا كله يثمر في نماء الملكات وزكاء المعلومات وبناء للعقلية الناقدة والبصيرة النافذة. ليكن همك يا طالب العلم والسنة أن تجمع أمات الكتب في كل فن مع اعتنائك بالكتب التخصصية، ولا يكن همك تكثير وجمع الكتب فحسب، فهذا داء عضال ومرض قد أصاب الكثير، بل أصاب منهم مصابا كبيرا. لقد كنا إلى زمن ما قبل شهرة معارض الكتب نسمع من يشتكي من عدم تمكنه من القراءة والجلد الأولي، يشتري الكتاب ويحتفظ به، ولكثرة الكتب لا يستطيع أن يجردها ويطلع على ما فيها، وهذا داء أيضا، وهذا من آفات اقتناء الكتب، جمعها دون جردها. والمقصود بالجرد إن اشترى الكتب فإنه لا يخلو أن يطلع على المقدمة والفهارس، لا يخلو، لا يضع كتابا في مكتبته إلا وقد اطلع على مقدمته وفهارسه، أقل ما يقال، لا أن يضعه هكذا يشتريه ثم يضعه ليقرأه ويطلع عليه فيما بعد، فتمضي الأيام والأشهر والسنون وإذا به قد نسيه واشترى نسخة أخرى مثله. أصبحنا اليوم نسمع من يشتكي من عدم تمكنه من إخراج الكتب من الأكياس أو إزالة القرطاس أو وضع اسمه على غلاف الكتاب، بل النظر والتأمل فيه. وازداد الأمر أن تسمع من يقول لك في المعرض الجديد: كتب التي اشتريتها من المعرض الماضي لم أنظر فيها إلى الآن، وبعضهم نسي ما اشتراه كما قلنا واشترى نسخا مكررة. ولذلك قال بعض العلماء، وهو الحسين بن منصور اليمني قال رحمه الله في كتابه، هو كتاب قيم اسمه أداب المعلمين والمتعلمين، قال: ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها، إلى أن قال، وهنا هذا قول نفيس منه وقول رجل خبير، قال: ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم وجمعها نصيبه من الفهم. انتهى كلامه. وهذه مرحلة يمر بها طالب العلم، يصيبه شره ونهم في شراء الكتب وولهم بها، فلا يدع معرض إلا يطلع، وهذا جيد، لكن الآفة أن تكون فقط للجمع وليس للاطلاع والاستفادة، أو يشتري شيء لا ينتفع به أصلا ولا حاجة له، ليس من كتب الأمهات وليس من كتب التخصص إن كان متخصصا في فن من الفنون. ولذلك يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته أو في أبيات ذكرها، قال: ببيت الشيخ كتب ما شراها وجمعها ولكن ما قراها، وطابت نفسه منها بسلوى إذا دخل المكان بأن يراها، فوا أسفي على الأيام ضاعت سدى وقضى على نفس كراها. وهذا كما قلنا هذه مرحلة يمر بها طالب العلم، وهي الشغف بجمع الكتب، وقد جاء في الحديث عند البزار وغيره من حديث عبد الله بن عباس، وأخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود، وله طرق أخرى وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، قول عليه الصلاة والسلام: من هماني لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، وأو صاحب دنيا كما جاء في لفظ آخر، فجاء وصفه بالنهم لا يشبع. هذه مرحلة يصل إليها طالب العلم حينما يبدأ وينهل من العلوم ويبدأ يتلقى العلوم، ثم يأتيه ما هو الكتاب الذي سيقرأه فيبحث عن الكتاب، ثم يأتي سؤال آخر: ما هي أفضل النسخ لهذا الكتاب؟ ثم يبحث عن النسخ، وربما يجمع هذه الكتاب له نسختان أو أكثر، فإذا به يقتني جميع النسخ، لأن قد يكون في بعض النسخ شيئا ترك في نسخ أخرى، بعض الكتب يكمل بعضها بعضا، وبعض الطبعات لا بد من أن تقتني كلا الطبعات لكتاب ما، لأنه لم يطبع على الوجه المراد، الوجه الصحيح، فتضطر حينئذ أن تقتني الطبعات الموجودة له. ولا أريد أن أطيل في هذه المقدمة والتوطئة، فالكلام يطول وقد أسهبت فيه كثيرا في عدد من المحاضرات، لكن أدلف إلى موضوعنا وهو بناء طالب العلم مكتبته. كيف يبني طالب العلم مكتبته؟ طالب العلم لا بد له من الكتب، ولا بد أن يقتني الكتب كما سبق أن أشرنا لذلك. ولذلك فإن تأسيس وبناء مكتبة طالب العلم نشير إليه إشارات. فالكتب نوعان: كتب أساسية لا بد أن توجد في مكتبة كل طالب علم، وكل من أراد طلب العلم لا بد أن تكون مكتبته قد حوت هذه الكتب، وهي الكتب الأساسية، ويسميها بعض العلماء أمهات الكتب. وهذه كتب لا يخلو منها، كتاب مثلا في التفسير لا بد أن يقتني كتابا في التفسير، والمتبع والذي درج عليه كثير من الناس ودرج على الوصاية به من عدد من أهل العلم والاختصاص، أنه يكون في مكتبتك ابتداء في التفسير تفسير الحافظ بن كثير، وتفسير ابن كثير له طبعات كثيرة، من أفضلها ثلاث طبعات: طبعة أولاد الشيخ وهي التي طبعتها عالم الكتب، مطبوعة أيضا حوالي ممكن في 10 مجلدات أو أكثر، وهي من أفضل الطبعات هذه لتفسير ابن كثير. والطبعة الثانية طبعة دار ابن مؤسسة علوم القرآن ودار ابن كثير، تحقيق إبراهيم محمد البنا، الدكتور إبراهيم البنا، هي طبعة جيدة بالجملة وإن كانت ينقصها الفهارس. والطبعة الثالثة طبعة دار طيبة، ثم طبعت عند دور أخرى وهي بتحقيق السلامة، تحقيق أحمد محمد السلامة، إن لم أكن واحد في الاسم لكن في النسب هو السلامة. وأفضل طبعاته طبعة الأخيرة، لأنه صحح كثير من الأخطاء والسقط في الطبعات الأخيرة، الطبعة الأولى سيئة حصل فيها شيء من الخلل. يقتني أحد هذه الطبعات عنده من تفسير الإمام ابن كثير. أنا أضرب مثالا وإلا الكتب كثيرة ويطول الوقت بشرحها وتفصيلها الكلام عليها، وقد ألفت في ذلك كتابا وسميته من أفضل طبعات كتب العلوم الشرعية، وتناولت فيه جميع طبعات العلوم الشرعية في جميع التخصصات، في التفسير والحديث والعقيدة والفقه وأصول الفقه والتاريخ والسيرة واللغة وغير ذلك، ولعله يطبع قريبا إن شاء الله، وهو يوجد بعض المذكرات منه نشرت على الشبكة العالمية الانترنت. فهذا بالنسبة لتفسير ابن كثير. كذلك يعني مثلا في الحديث يكون عنده رياض الصالحين ومختصر صحيح مسلم، ورياض الصالحين طبع عشرات الطبعات وهي كثيرة جدا. ومن أفضلها طبعة مؤسسة الرسالة أيضا بتحقيق شعيب الأرنوط، وطبعة أيضا بتحقيق الشيخ الألباني، طبعة المكتب الإسلامي، طبعة جيدة أيضا. وهناك طبعات أخرى، ويقتني شرحا له شرح لرياض الصالحين، ومن شروحه الجيدة شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وله شروح مختصرة ومطولة جدا. كذلك أيضا مثلا في الفقه، في الفقه يكون عنده بعض الكتب في الفقه، وهذه الكتب كثيرة، يعني بعضها مختصر مثل الفقه الميسر، الفقه الميسر بهذا العنوان كتابان، كتاب طبعه الدكتور عبد الله الطيارة معه آخرون في 7 مجلدات، وهو جيد بالجملة، والكتاب الآخر طبعه المجمع، مجمع الملك فهد، واقتصروا فيه على العبادات بنفس العنوان الفقه الميسر، وكتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان جيد أيضا في هذا، وكتاب الوجيز لفقه السنة، والكتاب العزيز للبدوي جيد أيضا، ويصلح أن يقرأ في المساجد، كتاب قيم. وهناك كتب أرفع قليلا منها يعني، لكن هذا في ابتداء يكون عنده مرجع يرجع إليه في مثل هذا. في العقيدة كذلك هناك كتب كثيرة في العقيدة صنفت، وهي بين كتاب مختصر وكتاب مطول، والكتب كثيرة في العقيدة، بعضها تعتني بشرح بعض المتون، وبعضها وقد تكلمت عليها مفصلا في الكلام على كتب العقيدة المسندة وكتب العقيدة الأساسية والفرعية والمساندة، بيّن ذلك بالتفصيل. لكن يحتاج كتاب في العقيدة، وهي كثيرة، مثل كتب الشيخ الفوزان شروحه وشروح الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، يرجع إليها بعض هذه الكتب، شرح الأصول الثلاثة، شرح القواعد الأربعة، شرح كتاب التوحيد وله شروح كثيرة. كذلك في السيرة هناك كتب أيضا في السيرة، منها كتاب في السيرة مختصر، وهو كتاب الرحيق المختوم، ويوجد كتب أخرى أيضا، وفي بعض الكتب أيضا مختصرة مثل كتاب ابن كثير مختصر السيرة النبوية، له كتاب في السيرة النبوية، وكتاب كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب مختصر السيرة، مختصر زاد المعاد أيضا، وهو مهم جدا في معرفة فقه السيرة، مختصر جميل جدا. كذلك أيضا في بالنسبة لبعض الكتب الأخرى أنا لا أريد هذه، هذا ابتداء. الكتب التخصصية ينتقل لحسب الفن، إن كان متخصصا في الحديث وعلوم الحديث هناك كتب عليه أن يقتنيها، وهي كتب أساسية وكتب فرعية وكتب مساندة. إن كان كذلك في الفقه نفس الشيء، كتب أساسية وفرعية ومساندة نفس الشيء، وإن كان كذلك في العقيدة نفس الشيء، وقل كذلك في باقي الفنون. فعلى طالب العلم أن يتحرى الكتب هذه ويسأل عنها، لا يستعجل بشرائه، إنما يكون له كناشة يسجل فيها الفوائد، ويسجل فيها كذلك ما يسمعه من كتب، ثم يسأل عن الطبعات الخبراء الخبير المختص بالكتب، ومن له عناية ومعرفة بطبعات الكتب، فيسجل الكتب النافعة في هذا. وقد قمت بجمع، يعني وضعنا للطلاب عندنا في الجامعة الإسلامية جدولا فيه الكتب، ووزعناها على مستويات، المستوى الأول والمستوى المتوسط والمستوى العالي أو المتقدم سميناه هكذا. فالمستوى الأول ذكرنا الكتب الأساسية فيه في كل فن، عملناها في جدول، وأنا ضاق الوقت بي ولا كان جئت بها، أتحفتكم بها أيضا. جزاك الله خير. هذه لكن إن شاء الله نعطيها الإخوة فيما بعد إن شاء الله. وكذلك أيضا بالنسبة للمستوى المتوسط والمتقدم الكتب مع الإشارة للطبعات إشارة يسيرة، لأن الطبعات الكلام عليها في كتاب آخر يبين أهمية هذه الطبعات. أنا لا أريد أن أستأثر بالحديث، وأريد أن يكون الحديث بيننا مناقشة وإثراء فيه، والسؤال كذلك والمساءلة والإجابة عنه فيها إفادة بلا ريب. ولعلي أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا الشيخ على ما قدم من هذه الكلمة بخصوص الكتب، بما أن الشيخ قال أو أشار إلى موضوع المناقشة، فنفتح باب الأسئلة الخاصة في الكتب، ثم بعد ذلك هناك بعض الأسئلة المكتوبة نعرضها على الشيخ بعد إذنه. ولكن من لديه سؤال خاص بالكتب وطبعات الكتب والنسخ فليعرضه على الشيخ ابتداء، ثم بعد ذلك نسأل ونطرح الأسئلة بعد إذن الشيخ يعني عليها. فمن لديه سؤال فليتفضل.
ما عليكم يا شيخ، أفضل تحقيق بالنسبة لفتح المجيد؟
بالنسبة لكتاب فتح المجيد قد حقق عدة تحقيقات، من أفضلها إلى وقت قريب تحقيق الوليد الفريان في طبعاته الأخيرة، طبعات الأولى انتقد عليه أشياء فيها، ثم ظهرت طبعة أخرى بتحقيق أسامة عطايا وقد زاد عليها بعض الزيادات، يعني زاد زيادات فاتت الوليد الفريان، لكن الكتاب إلى الآن بحاجة إلى تحقيق، فإنه لم يعطى حقه من التحقيق حتى الآن، لكن الموجود الآن أحسن طبع هي طبعة الوليد الفريان. طبعة أسامة عطايا فيها أيضا كذلك بعض الأخطاء وشيء من السقط فيها. نعم.
شيخ حسن، تنبيهات سنية شيخ حسين،
تنبيهات السنية لها طبعتان، طبعة قديمة ولعلك لا تجدها لها، ثم طبع طبعة حديثة أظن عند دار ابن الجوزي إلا ما أكون واهم، طبعة جيدة
مصورة عن الأولى،
أي مصورة عن الأولى، لا في طبعة أخرى خرجت حديثة واعتني بها لكن لا أذكر الآن الدار بالضبط. وفي الطبعة التي ذكرت بأنها مصورة عن الطبعة القديمة، وأنا لدي الطبعة القديمة.
شيخ جزاك الله خير، أفضل كتاب ترشدني عليه في المذاهب الفكرية، يعني يكون كتاب مختصر في المذاهب الفكرية.
في المذاهب الفكرية عليك أن ترجع إلى كتاب موسوعة الأديان والمذاهب والأفكار التي طبعتها الندوة العالمية للشباب، الموسوعة الميسرة بهذا العنوان، موسوعة الميسرة للمذاهب والأديان والفرق المعاصرة. ولكن انتبه لا تأخذ إلا آخر طبعة، لأننا انتقدنا عليه مشاء وعدلوا قديما، عدلوا يعني أخطأوا في بعض التعريفات والزيادات، والحاصل تستفيد منها فائدة كبرى في المصادر المراجع التي يعطونا في نهاية كل تعريف بفرقة من الفرق. الكتاب نافع جدا خاصة لمن يشتغل بالدعوة يحتاجه بكثرة، إن ذهب إلى مكان أهله عندهم فكر معين ومذهب معين وعقيدة يحتاج أن يقرأ. وتوجد أيضا موسوعة الفرق والمذاهب كتبها مستشرق في 30 مجلد، لكن فيها يخبط فيها خط عشواء. نعم. ويحتاج المختص. نعم. وتوجد أيضا كذلك المذاهب أيضا للدكتور غالب العواجي، له كتاب جيد في هذا التعريف ببعض الفرق والمذاهب في 3 مجلدات. نعم.
شيخ حسن عليك، منظومة الجوهر الفريدة هل طبعت للشيخ؟
منظومة الجوهر الفريدة للشيخ حافظ حكمي؟
نعم.
نعم طبعت وشرحت، وطبعت رسالة ماجستير كتبتها باحثة وهي مطبوعة لكنها طبعة خاصة غير متداولة. نعم. التخريج الموسع مفقود يعني لا يوجد كاملا، وإن كان نقل منه العلامة الزبيدي في كتاب إتحاف السادة المتقين أكثر من النقل عنه، لقد اطلع يعني هو اطلع على قطعة منه ولم يطلع عليه كاملا. فأفضل شيء ترجع في تخريج إحياء علوم الدين إلى شرح الزبيدي، وهو كتاب مسمى إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين، وهو شرح صوفي فيه من التخليط والاعتزال وبدع الصوفية وهرطقاتهم الشيء الكثير. ومما يذكر ها هنا أن الزبيدي حينما تصدى لشرح إحياء علوم الدين كان فيه شيء من التصوف والاشتغال بعلم الحديث والفقه، ولكنه ما انفرغ من شرح الإحياء حتى أصبح صوفيا خالصا، ثم جاءته الهرطقات والدروشات، حتى قيل من حج ولم يزل الزبيدي فحجه ناقص، انتشر هذا عنه. فالإحياء أسلوبه عجيب يعني في الكتابة، وهو خطير أن يقرأه طالب العلم المبتدئ، لأنه يستدرجه شيئا فشيئا، خاصة في باب الرقائق والزهد يأخذ به. وإذا كان هذا رجل عالم وعنده من العلم قرأ أراد شرحه، ثم ماذا حصل بعد أن شرحه؟ حصل ما حصل. وهذا يؤكد على أن طالب العلم أن ينتبه إلى مصاعد ومكائد أهل البدع، حتى في كتبهم يستدرجون الناس ويوقعونهم في شبائكهم وحبائلهم، الله المستعان. ولذا حذر العلماء كثيرا من كتب سيد قطب وأمثاله وأشكاله من هذه الباب، يعجب بها خاصة من يعتني باللغة والأساليب، فيفتتن بقوة أسلوبه وجزالة عبارته فيبدأ، ثم بعد هذه المحبة يأتي الدفاع واتهام الآخرين والطعن فيهم ونحو ذلك كما نراه اليوم بجلاء، والله المستعان. نعم.
بالنسبة للتحقيقات في الشرع هو حكم على الأحاديث، يعني له بعض العبارات يعني يذكرنا قول الواقف قول محمود، فالاستفاد من حكم على الأحاديث.
هو ذكر هذا في تحقيقه لتاريخ بغداد المجلد السابع، ذكر هذا أن الواقف الذين توقفوا في مسألة خلق القرآن والقول بأن القرآن مخلوق أن هذا القول قول محمود وأثنى عليه، وقال عبارة سيئة جدا، قال ونقم منهم أحمد، جماعة أحمد وأصحابه نقموا منه وأنكروا عليه ونحو ذلك، ولم يتراجع عن هذا، يعني تراجعه مجمل أيضا. وهو رجل مؤرخ عنده علم بالتاريخ ونفس طويل في معرفة كتب التاريخ، أما الحديث فليست صناعته، حديث ليس من أهل الحديث ولا من صناعته، وكلامه في الحديث لا يلتفت إليه في الغالب، لا يلتفت إليه، خاصة أنه تناقض، يعني الآن بدأ يذهب ينحى منحى منهج المليبارية، ينهج منهج المليبارية الذين يدخلون منهج المتقدمين ويعظمونه، وهي دعوة جميلة في ظاهرها، والقصد بها إسقاط أحكام بعض أهل العلم وخاصة الشيخ الألباني ومن جرى مجراه، وهذا أيضا خطير جدا. فلا أحكامه ليست يعني الرجل ليس من أصحاب الصنع الحديثية، نعم، إنما هو دخيل عليها.
بالنسبة للكتب اللي أخرجها الشيخ،
كتب
اللي أخرجها
إن شاء الله تتفاوت، كتب التي طبعها كتب السنن أو كتب سنن الترمذي سيئة طبعته، سقيمة من الطبعات السقيمة والناقص، سنن ابن ماجه كذلك، وكذلك أيضا يعني يعني كتابه المسند المعلل هذا جميل في الجمع يفيد في الجمع الجمع يفيد لكن أحكامه على حديث صحة وضعفا ومعارضة هذه لا أعلم وبعض الكتب جاءت فيها وبعضها وهي قليلة التي جاءت فيها الكتب التي في التاريخ جيدة سوى ما شانها به من تعليقات كما ذكر الأخ السائل بأنها تعليقات مثل ثنائي على الواقفة و... نعم ونحو ذلك نعم
أفضل الكتب لكتب أفضل طبعات لكتب السكة
هذه تجدها في مذكرة على الشبكة العالمية الإنترنت تجدها موجودة عندي مذكرة منشورة بهذا العنوان من أفضل طبعات الكتب السكة وشروحها موجود وهي موجودة على مدونة لي مدونة فلان تجدها إذا دخلت على الشبكة تجدها من أفضل طبعات الكتب السكة وشروحها
شيخ
صلى الله عليه وسلم تعليقات السلفية لشرح السنة النسائي توفر ولا نافذة؟ والله هي نادرة يعني توفرها نادرة
ما هو البديل عنها شيخ؟
سنة النسائي هو شرح الأثيوبي جيد لكنه طويل شرح الأثيوبي للنسائي من أفضل شروحه له شرع على النسائي في 40 مجلد لكنه طويل جدا والبديل عنه كتاب السيوطي إن كان فيه تأويل لكن حاشية السندي جيدة يعني أتت في الغالب على كثير من غريب الحديث وبعض الإشكالات حاشية السندي على سنن النسائي
شيخ صلى الله عليه وسلم في ترجمة الإمام أحمد في السير ذكر مؤلفات الإمام أحمد ذكر ردع الجهمية ويعني الكتاب هذا لا يثبت وأيضا جاء في العواصم ابن وزير هذا النص وذكر ابن وزير اليماني أن حصل تحريف في هذا النص فهل يقال أن هذا الكلام منسوس على الذهبي بعض النساخ
ويحتاج إلى تحرير وظن الذي حقق الردع الجهمية ذكر هذا وتعرفه لكن بعض الأقوال من الحافظ الذهبي وهو ناقد ومن أهل الاستقراء التام كما قال حافظ ابن حجر يحتاج أن يعرف المأخذ ما هو يعني المأخذ في عدم ثبوت يعني اللي يقصد بها كليا وعدم أنها لا تروى يعني بإسناد صحيح ثابت عنه أو فيها بعض الألفاظ كما في بعض ما جاء في عقائد المنقولة عن الإمام أحمد أن فيها ألفاظ استبشعت واستنكرت نعم. ولذلك أنكر الكتاب أنكره بعضهم وبعضهم أجاب عن هذه الألفاظ وينظر في كلام الإمام الذهبي وإن كان هي الصحيح أنها ثابتة أن الكتاب ثابت يمكن يجاب عن كلام الذهبي وابن الوزير وغيرهم في هذا نعم الزبير بن بكار في ماذا؟
في المزاح
المزاح؟ لا علم لي به تفضل
شيخنا سؤالك كتاب الروض المربع وش أفضل تحقيق؟ طبعا دي
الروض المربع في طبع بتحقيق أظن طبعة جديدة أهداني نسخة منها المحقق وهي طبعة جيدة لأنه اعتمد على نسخ خطية الطبعة مطبوعة في دار الرشد مكتبة الرشد لعلي أذكر المحقق بعد قليل لأن نسيت اسمه نعم وله طبعات أخرى أيضا وله شرح من الشروح يعني له شروح وافية من أفضلها حاشة ابن قاسم عليه فهي من أفضل شروحه وهناك حاشية أيضا جيدة للطيار والمشيقح طبعت في 10 مجلدات حاشية جيدة نافعة جدا وهي شرح وافي للروض المربع نعم
شيخ على تقصد الجماز
الجماز أحسنت طبعة الجماز زاك الله خير طبعة الجماز جيدة من أفضل الطبعات حتى الآن
شيخ، بالنسبة لكتب التاريخ أفضل كتب تتكلم عنه صحابة وبعدها،
من أفضل كتاب الحافظ ابن كثير البداية والنهاية. البداية والنهاية أفضل طبعاتي طبعتان، الطبع التي حققها بشار عواد الطبعة الثانية ليست الأولى، الطبعة الأولى طبعتها دار ابن كثير، وهناك طبعة ثانية طبعت في قطر الآن وهي من أفضل الطبعات، طبعة البداية والنهاية لابن كثير. اشترك في هذا العمل مجموعة كبيرة في شراب بشار عواد، وهناك طبعة أخرى جيدة أيضا وهي طبعة الدكتور عبد الله التركي، طبعة عالم الكتب أو مؤسسة أجر الآن عالم الكتب، وهي طبعة جيدة أيضا. البداية والنهاية جميل جدا في التاريخ وفي السرد وفي فوائد قيمة جدا. نعم
شيخ صلاح، عقيدة الحافظ ابن كثير
ما بها
بعض الناس يقول ان تغلى عليه بعض الامور وشيء سمعته وشيء قال،
هذا غير صحيح، وقد كتب في هذا رسالة ورد على من اتهم الحافظ ابن كثير انه ينحى منحى التفويض.
نعم
رد عليه، الرسالة مطبوعة بهذا الاسم عقيدة الحافظ ابن كثير والرد على الشبهات، نسيت اسم الباحث، مطبوعة رسالة وافية في هذا، وأيضا أخذت عدد من الرسائل في قسم العقيدة عندنا أيضا في عقيدة الحافظ ابن كثير من خلال تفسيره. نعم
شيخ صلى الله عليه وسلم، النصيحة في مسألة تعدد الطبعات وانتظار طلبة العلم لطبعة جديدة، فبعضهم قد ينتظر ستة أشهر سنة ثم بعد ذلك
قد يطول الانتظار ولا يطبع،
وبعضهم يعني يشتري النسخة أو الطبعة الموجودة ثم تطبع طبعة جديدة، ف يعني يدفع المال لكي يشتري نسخة من أجل خلاف يسير جدا
صح
ما يحصل، فهل من نصح في كيفية
هو يتريد في النسخ؟ هذا سؤال جيد جزاك الله خيرا، يعني هذا السؤال مهم جدا، الطبعات على طالب العلم أن يتريث في شراء النسخ ويسأل المختص فيها، يسأل الخبير، إذا قيل أن هناك طبعة ينتظر مدة معقولة لأنها لا تزيد إلا إذا كان له حاجة للكتاب، وحاجته يعني تعني أنه لا يستغني عن وجود نسخة بين يديه، فهنا يبادر لأفضل طبعة موجودة، أما التي ستطبع فهذه أمرها في علم الغيب، فيبادر يقتني أفضل النسخ المطبوعة التي قد طبعت وهي موجودة الآن متداولة، لأننا سمعنا مثلا عن المحلل بن حزم مثلا طبع طبعة قديمة للشيخ أحمد شاكر وهي كانت أفضل طبعة موجودة وفيها نقص، ثم قيل أن هناك طبعة ستطبع وتخرج قريبا بتحقيق بشار عواد أيضا وبشر هو عنها، وانتظرنا وانتظرنا وطال الانتظار لم تخرج، ثم خرج الطبعة فاقت الطبعات السابقة وهي جديرة بالاقتناء، وهي الطبعة التي طبعت في قطر وهي طبعة إياد الطباع، أصدرتها مكتبة دار الفلاحة وطبعت في قطر، وهي طبعة جيدة من أفضل الطبعات حتى الآن للمحلل. ومثل هذا يقال أيضا في كتاب الحافظ ابن عبد البر التمهيد، قيل أن هناك يعني إن هناك يعني طبع ستخرج قريبا، والطبع الموجودة أفضل طبعات التمهيد حتى الآن هي الطبع المغربية على ما فيها، لكن هي صح ما في البر، فيقتنيها طالب العلم حتى خاصة من كان بحاجة إليها، أما الذي لم يكن من أهل الاختصاص ينتظر ويقتني الطبعة يعني الموصى بها والطبعة التي تكون فعلا من أتقن الطبعات وأفضلها. وقد ذكرت بعض المزايا كيف يعرف طالب العلم الطبعة الجيدة من غيرها، وهذه ذكرتها في محاضرة تحتاج إلى بيان وإلى بعض القواعد في معرفة الطبعات وأنواع الطبعات للكتاب من حيث المؤلف ومن حيث المحقق ومن حيث دار النشر ومن حيث جودة الكتاب وورقه وله اعتبارات أخرى كذلك. والله الموفق.
الخلاف الذي دائما يقع في اختيار طبعة للمتن الذي يحفظ ككتاب التوحيد بلوغ المرام عمدة الأحكام، يقع خلاف بين الطلبة في الحفظ. هذا يقول ما كتبه الحافظ في بعض الأحاديث بالمعنى وفيه بعض الأوهام، ثم هو كذلك في كتاب التوحيد. فيحصل الخلاف، من بدأ في حفظ متن على طبعة معينة يأتي آخر ويقول له هذه الطبعة غير متقنة فيغير من طبعة إلى أخرى. فهل يعني هناك منهجية معينة هل يكتفي بطبعة من الطبعات حتى وإن كانت كان فيها أوهام فيحفظ عليها ثم بعد ذلك يدقق في ذلك؟
جميل. هذا بالنسبة للمتن المراد حفظه، فإنه ينبغي في البداية قبل أن يشترى ويوزع على الطلاب أن يختار وتجعل هناك لجنة تشرف على الكتب هذه ويقرر أفضل طبعة له أو الطبعة المشهورة له المعتمدة. إذا لم يوجد ذلك وكان هناك متون عنده وما عنده إلا طبعة مشهورة يحفظ عليها، ثم يأتي وهو يجعل يسجل مثلا ملحوظاته على نفس الطبعة الموجودة التي عنده ويقيد إن كان هناك سقطا أو إن كان هناك شيئا يمكن إضافته يقيده على طبعته ويدري هذه الطبعة يرجع إليها دائما حتى عند الشرح يرجع إليها، وهو سيتبين له إن كان هناك الأحاديث أيضا فيها إما رواية لها بالمعنى أو بلفظ غير وارد ورد عند غير أصحاب الكتب المذكورة أو أحدها، فهذا سيتعرف إليه من خلال الرجوع لشرح هذه الأحاديث. لكن هذا لا يعيقه عن الحفظ ولا يجعل هذا عائقا عن الحفظ، إنما يبادر بالحفظ لما هو متيسر له. الله أكبر.
شيخ أحسن الله، أفضل طبعة لفتح الباري؟
فتح الباري الآن أخذ مشروعا عندنا في كلية الحديد في الدكتوراه، رسائل الدكتوراه، لعلها تكون أفضل طبعة إن شاء الله. إلى الآن لم يطبع الفتح طبعة يعني تشفي عليلا وتروي غليلا، والطبعات أغلبها متفاوتة فيها من النقص والتحريف والصد الشيء الكثير، وهي الموصى به الطبعة السلفية الأولى، هي أفضل طبعة تقريبا الطبعة السلفية الأولى لفتح الباري. ومن تحصل على طبعة بولاق فقد فاز بخير كبير، وهي طبعة نادرة جدا طبعة بولاق القديمة التي اعتمدتها الطبعة السلفية الأولى. ثم الطبعات التي بعدها لا شك أن فيها شيئا من النقص والخلل، وطبع هناك طبعات كثيرة لفتح الباري، لكن هي الطبعة السلفية الأولى هي أفضل طبعة حتى الآن موجودة. نعم
شيخ صليح، استدرك الحاكم خرجت له طبعتين التحصيل والإمام، أي ما أفضل؟
المستدرك للحاكم طبع طبعات كثيرة، والطبعات الجديدة طبعتان كما ذكرت، طبعة التي خرجت في الأول وهي طبعة دار الإيمان قد سمعنا عنها وفرحنا بها، فلما اقتنيناها ونظرنا فيها فالله المستعان خيبت الأمان، جاءت مخيبة، وقيل أنهم اعتمدوا على أكثر من 18 نسخة خطية وراجعها فلان وفلان ووضعوا أسماء مشهورة، وإذا بالطبع مليئة بالسقط والتصحيف والتحريف الذي يعني شانها كثيرا، فهي طبع سقيمة سيئة، ما هي إلا نسخ مكررة مما سبق، بل بعض المطبوعة قديما كالمطبوعة الهندية قديما أفضل منها. وطبع دار التأصيل هي أحسن حالا من طبع دار الميمان، لكن دار التأصيل لهم مسلك غير جيد في انتقاء النسخ وطبعات الكتب، وقد بينته بالتفصيل في محاضرة سابقة في طباعتهم لكتب السنة، لهم مسلك غير جيد. مسلكهم يقوم على الانتقاء ويخالف جميع الترقيم الوارد حتى الأحاديث التي أوردها مثلا الحافظ المزي في كتابه تحفة الأشراف لا يرجعون إلى التحفة ولا يعولون عليه بل لهم مسلك خاص. فطبعوا طبعة أبي داود طبعة سيئة وطبعة الترمذي أسوأ ثم جاء العمل للحاكم هي أفضل من طبعة الميمان وهي أفضل طبعة موجودة الآن للمستدرك طبعة دار التأصيل لمستدرك الحاكم.
شيخ أنا سؤالك ما رأيك الكتاب المشوق إلى طالب العلم للعمران وهل من بديل إذا كان يأخذ منه؟
الكتاب جيد مفيد نافع كتاب جميل جدا ومفيد وفيه فوائد جيدة نعم. وهناك كتب أخرى أيضا في يعني في هذا الباب كتب أخرى كثيرة كتبت في هذا الباب لطلب العلم. هناك كتاب أيضا للاستحسان جيد من يذكر اسمه معالم في طلب العلم أظنه كتاب جيد طيب فيه فوائد أيضا. وهناك كتاب لأبي غدة عبد الفتاح أبو غدة له كتاب سماه صفحات من طلب من صبر العلماء على طلب العلم وشدائده. والكتاب جميل لكن فيه بلاعب فيه سم في العسل يدس السم في العسل ويعظم بعض رؤوس أهل البدع يعظمهم ويثني عليهم ويحيي شيئا من سيرهم الميتة فشانه بمثل هذه الأخبار وإلا فيه جمع طيب. نعم تفضل.
شيخ أحسن الله ما رأيك بشكل كتاب النجوم الزاهرة؟
النجوم الزاهرة كتاب طيب في التاريخ وفي أخبار مصر والقاهرة
نعم شيخ
للصفدي
نعم.
كتاب جيد وله طبعات عدة أفضلها الطبعة في طبعة مصرية أو طبعة الستانة جيدة نعم. والصفدي مؤرخ متمكن عنده في التاريخ تمكن وفيه نقد على طريقة الذهب أيضا.
شيخ سعد كتاب الروض النظيف للشيخ الباري هل طبع؟
لم يطبع حتى الآن حسب علمي أنه لم يطبع الروض النظيف. نعم
ما أفضل طبعات التقريب؟
تقريب التهذيب له عشرات الطبعات وهي متفاوتة فيما بينها وأفضل طبعاته طبعتان طبعة التي حققها محمد عوامة وطبعتها دار اليسر أما طبعته القديمة سيئة لكن طبعته التي طبعتها دار اليسر وهي طبعة جديدة أفضل طبعة هي حتى الآن طبعة قيمة وقد قارنتها بالطبعات الأخرى تتميز عنها. وهناك طبعة أيضا أخرى طبعتها مؤسسة الرسالة مع تحرير التقريب في مجلد واحد تقريب التهذيب ومعه تحرير التقريب طبع مؤسسة الرسالة فهاتان الطبعتان هما أفضل الطبعات ثم تليها رتبة الطبع التي حققها غلام أظن حققها الذي قدم لها الشيخ بكر أبو زيد أبو الأشبالي لكنها طبع سقيمة أيضا فيها أخطاء شنيعة وفيها سقط من خلال يعني الرجوع إليها كثيرا لأنها هي دائما عندي على مكتبي ولكوننا في كلية الحديث نرجع لها كثيرا أيضا وهي طبعة فيها كثير من الصفح والتصحيح طبعة دار اليسر أفضل منها بكثير.
فضل عليك شيخ تاريخ خلفاء السيوطي أفضل طبعة تاريخ خلفاء
السيوطي أفضل طبعة طبعة قطر التي طبعت في قطر لمجلد واحد كبير، فهي محققة تحقيق جيد، وكتاب نفيس جدا، فيه فوائد جميلة جدا، يعني ذكر في ترجمة ترجمة الصديق، قال بأنه كان يلتقي رضي الله عنه وأرضاه، يلتقي مع عمر فيختلفان في أمر من الأمور ويعلو تعلو أصواتهما حتى يظن الضان أنهما لن يلتقيا أبدا، ثم لا يقوم إلا قد وضع أحدهما يده في يد الآخر. هذا فيه أدب رفيع جدا، مهما حصل خلاف يبقى الود، لا يكون الخلاف مدعاة للفرقة والمنازعة والخصومة، يحصل خلاف، لا بد أن يحصل خلاف، لكن يبقى الأدب، أدب الخلاف هو المهم. نعم.
شيخ، ما رأيك في كتاب الرب ابن القيم؟
من أي ناحية؟
يعني في قصص قليلة.
هو ألفه يعني في تأليفه، يعني ذكروا في مقدم أحسن من أجاب عليه التحقيق الذي طبعته دار عالم الفوائد ضمن مجموع كتب ابن القيم، تكلموا على ثبوت الكتاب وما فيه من إشكالات، وأن ابن القيم ألفه في بداية اتصالي بشيخ الإسلام ابن تيمية، وكان عنده شيء من التأثر بالتصوف، ولذلك وجد هذا في كتابه دون كتب أخرى، أجابوا عنه بهذا الجواب، ولهم كلام جميل جدا في مقدمة التحقيق من الكتاب.
شيخ صلى الله عليه
وسلم، وكان الكتب، خلينا الآن في الكتب.
شيخ، كتاب كثير رجل عامل نسبة الشيخ الإسلام ابن تيمية، بعضهم يشكك فيه وردوه،
كتاب إيش؟
فيه رجل عاقل، طبعتهم الأخيرة ذكروا أدلة وقرار صحة الكتاب،
والله يحتاج دراسة، أنا يعني قرأت قليلا إلى الآن، ما ظهر لي شيء، ما أستطيع أن أنزل شيء، يحتاج أن أرجعت النظر فيه جاء ما يشغل، لكن هو الكتاب فعلا محل يعني إشكال فيه بعض الإشكالات، وإن كانوا أنهم ذكروا أدلة وكذا يحتاج النظر فيه تأكل من تبوت.
صباح عليكم. يقول السائل: ما حكم الكتابة على المصحف، يعني كتابة بعض التنبيهات على المصحف؟
نعم، ينبغي العناية بالمصحف والاهتمام به وتعظيمه، ومن تعظيم المصحف عدم الكتابة عليه وحفظه من أي كتابة لا حاجة لها البتة، حتى لو كانت هناك حاجة توضع ورقة ويسجل فيها ما يراد وتوضع داخل المصحف بدلا أن يكتب عليه. الله عز وجل أمرنا بتعظيم شعائره، فقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الكتابة على المصحف ينبغي أن يجتنب عنها المسلم ويبتعد عنها، وإن كان له حاجة للكتابة يكتب على ورقة ويضعها في المكان الذي يريد تقييده، خاصة أن الأوراق اليوم ميسرة توجد فيها ملزقات يستطيع، ولكن مع ذلك ينتبه للورق حتى لا يتأثر. فينبغي العناية بالمصحف واحترامه وأن يجنب مثل الكتاب عليه.
صلى الله عليك. يقول بعض الناس يضع جسده على الكعبة ويكون ممسوسا ويجد أثر الأثر ويجد أثرا لهذا الفعل، فهل هو مشروع؟
هذا الفعل ليس مشروعا، أن يضع جسده على الكعبة ولو وجد له أثرا، فإن التجربة لا تعد دليلا على الشيء. وقد أشار بهذا الأمر الشوكاني في كتابه شرح تحفة الذاكرين، تعقب بعض العلماء بأنه قال ثبت بالتجربة، قال التجربة لا تعد دليلا، كونه قد يجد أثرا أو ثبت بالتجربة ذلك هذا ليس دليلا. وضع الجسد وغيره على الكعبة وعلى أماكن المقدسة ونحوها لا ينبغي، يبتعد عنه، وإنما عليه بالدعاء وذكر الله وأن يبتعد عن ذلك، لأن في ذلك منشأ لكثير من البدع، وهو ما يعمله عامة أهل البدع من تعظيم الأماكن والتمسح بها، وأنهم بهذا الصنيع يقولون بأنهم يجدون أثرا ونفعا كبيرا، وهذا لا دليل عليه، بل الدليل هو الاتباع. ولذلك قال الفاروق رضي الله عنه كما في الصحيح، قال وهو يقبل الحجر الأسود: والله إني أعلم إنك لحجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما فعلت ذلك. فالإنسان عليه أن يكون متبعا ولازما للسنة ويبتعد عن مثل هذه الأمور، والله الموفق.
صلى الله عليك. يقول ما حكم قول أعتمد عليك؟
هذا فيه تفصيل، لأن هذا القول قد يقوله بعض القائلين لا يقصد به أنه يعتمد عليه كل يعني من دون الله، لكن الأولى أن يقول أعتمد على الله ثم عليك، هذا الأولى. ولو قال أحيانا هكذا درجة منه لا يحكم عليه بأنه قول يعني منكر أو قول لا ينبغي للقائل أن يقوله ويتلفظ به، لكن نقول الأفضل والأولى أن يكون اعتماده على الله ولجوءه لله عز وجل، ثم على هذا الشخص من الخلق لكونه عونه وساعده فيه. لكن عامة الناس اليوم يقول هذا القول لا يعني به أنه يعتمد عليه من دون الله عز وجل، مع أنه قد يكون مدعاة أن يدع التوكل الاعتماد على الله ويعتمد على الخلق من دون الخالق، وهذا ينبغي أن يحذره المسلم ويبتعد عنه، والله موفق.
جزا الله خيرا الشيخ على ما قدم، ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته إنه يريد ذلك. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.